هنا
البعيدة
إطلاق الآلة الحقيقية.
نعم.
يعني قلنا باعتبار ما تضاف إليه.
نعم.
مدام هي تعتبر باعتبار ما تضاف إليه.
نعم.
ما يطلق عليها هذا المعنى
هكذا. ليش؟
كيف ما وجه إطلاق معنى حقيقة عليها مع أنها لا نعتبرها إلا باعتبار ما يضاف إليه.
نعم. لكنها حقيقة فيما أضيفت له. فإذا قلت الماء مع اللبن فهو حقيقة معه.
هذا الأصل.
أصبر. وإذا قلت هذا الإنسان مع هذا الإنسان بالنسبة والتأييد فهو حقيقة. حقيقة معه. الفرق واضح لأنها أضيفت إلى هذا وأضيفت إلى هذا. التفريق هنا بحسب الإضافات. يعني بحسب ما أضيفت إليه. كما أن الفرق بين قدرة الخالق وقدرة المخلوق ظاهر جدا بحسب ما أضيفت إليه. ولا فالقدرة من حيث هي قدرة هي فعل الشيء بدون عجز، لكنها تختلف بحسب الإضافة. نعم.
هي معية حقيقية وبس أو نفصل
كيف معية حقيقية؟ نعم نقول هي معية حقيقية وأنها مستعملة في معناها الحقيقي لا في المعنى المجاز
باعتبار ما تضاف
باعتبار ما تضاف إليه.
نعم.
كما أنها إضيفت إلى بعض المخلوقات تكون حقيقة فيما أضيفت إليه في هذه الناحية وحقيقة فيما أضيفت إليه في الناحية الأخرى.
هذا المشترك لا بد منه.
أيا
وهو يعني باعتبار ما تضاف إليه
معلوم ضروري. هما قلنا الآن إن حقيقة لكنها تليق به، حقيقة لكنها تليق به. وإنما صار شيخ الإسلام رحمه الله إلى هذا وصرح بأنها حقيقة حتى لا ينفتح علينا باب يحتج به من الأشاعرة، لأن الأشاعرة قالوا إنكم تنكرون علينا المجاز وتقولون كل ما أضاف الله إلى نفسه فهو حقيقة، ليش إنكم تقولون في المعية إنها مجاز؟ فأهل السنة والجماعة أجابوهم عن ذلك بأحد وجهين. منهم من قال إنها مجاز لكن دل الدليل عليه، ونحن لم ننكر عليكم التأويل مطلقا، إنما أنكرنا عليكم التأويل الذي لا دليل عليه. ومنهم من قال لا، ما نسلم أنها مجاز بل نقول هي حقيقة ولكنها تليق بالله عز وجل، ولا يمتنع أن يكون الشيء مع الشيء وهو بعيد عنه. نعم. وضرب شيخ الإسلام لهذا مثلا، قال إنهم يقولون ما زلنا نسير والنجم معنا وما زلنا نسير والقمر معنا، ومع ذلك فهو بعيد عنه في السماء، ويطلق عليه أنه معنا حقيقة لغة عربية في اللغة العربية. وهذه يعني مسار شيخ الإسلام رحمه الله على هذا المسار لا شك أنه يوصد الباب أمام الذين يحتجون علينا في مسألة التأويل، في مسألة التأويل. لكن إذا اضطررنا إلى أن نسلم بأنه تأويل فإننا نقول لنا دليل، وإذا دل الدليل على التأويل فعلى العين والرأس. كما أننا نتفق معكم في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لو أخذنا بظاهر اللفظ لكان المعنى بعد القراءة، لكن المعنى بلا شك قبل القراءة كما تفسر السنة. وحينئذ إذا دل دليل على التأويل فإنه يكون هو المعنى المراد، لأن الذي فسر هذا اللفظ بهذا المعنى الذي هو التأويل من هو؟ صاحبه الذي تكلم به. ولهذا لما أراد الله التأويل سبحانه وتعالى في قوله عبدي جعت فلم تطعمني، أو استطعمتك فلم تطعمني، ومرضت فلم تعودني، لما أراد الله خلاف ظاهره وش قال؟ بين ذلك. قال أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه، ومرض فلم تعوده. فالحاصل أن التأويل إذا دل عليه الدليل فهذا واجب أن نقول به، ويكون هذا تفسيرا للكلام ممن تكلم به. فأنا لو قلت مثلا أكرم زيدا وفيه مثلا 4 زيوت وقلت أريد هذا، واضح؟ ما يمكن يحتمل أن يراد زيد الثاني والثالث والرابع، ما يمكن يراد. فإذا فسر المتكلم كلامه بمراده فهذا في الحقيقة لا ينكر وليس بتأويل. فنحن نجيب كل من احتج علينا بمثل هذه النصوص نجيبه بأحد أمرين: إما بمنع أن يكون ذلك تأويلا وأن يحمل اللفظ على الحقيقة التي تليق بالله عز وجل، وإما إذا دل الدليل على التأويل نقول لا مانع منه. نعم لا مانع منه. ولهذا التأويل لا يذم مطلقا ولا يعني لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا، منه مقبول ومنه مردود. وتفسير اللفظ بخلاف ظاهره بمقتضى دلالة الشرع على ذلك لا يعد جناية على النصوص، بل هو موافق للنصوص ولا بد منه. والله أعلم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.